عذر يمنعه من الاتيان بالحج، فالأحوط قلب عمرته التمتعي إلى مفردة، ويضم إليها طواف النساء. هذا حاصل النقطة المذكورة، وهذه قضية ربما تطرأ أحيانا، فالإنسان فالمكلف قد يكون في صحة تامة فيكمل عمرة التمتع، ولكنه بعد إكمالها يعرض عليه عارض، كأن يزلق فتنكسر مثلا، هذا هم يصير، فتنكسر رجله فلا يتمكن على الحركة والخروج إلى عرفات، أو تصيبه السكتة أجارنا الله وإياكم من جميع الأمراض، فلا يتمكن أن يأتي بالحج، فماذا يفعل في مثل هذه الحالة؟ ونحن نعرف أن العمرة التمتع مرتبطة بالحج، وقد شبك صلى الله عليه وآله أصابعه وقال: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. فماذا يصنع المكلف؟ المناسب بمقتضى القاعدة بعد الالتفات إلى أن الحالة المذكورة لم يرد فيها نص، فالمرجع هو في القاعدة. وهي تقتضي بطلان العمرة، لأنه ينكشف أنه ليس بقادر على حج التمتع، إذ حج التمتع مركب من عمرة وحج، فإذا لم يقدر على الإتيان بالحج فقد انكشف أن الأمر بحج التمتع ليس بموجود في حقه واقعا، وبالتالي يكون اتيانه بعمرة التمتع امتثالا لأمرها شيء مبني على الظاهر، وقد انكشف مخالفته للواقع، وعليه فلا أمر بعمرة التمتع، وبالتالي كل ما أتى به يكون باطلا. نعم، هو يثاب من باب آخر، أي من باب الانقياد مثلا. أما أن العمل صحيح فلا، لفرض عدم وجود الآمر. نعم، قلبها إلى عمرة مفردة ثم الإتيان بطواف النساء احتياط لا محذور فيه وشيء حسن، فإن الاحتياط يكفيه، فإن حسن الاحتياط يكفيه. مجرد الاحتمال، يعني ما دام المكلف يحتمل واقعا أن الشرع يطلب منه قلبها علما إلى إفراد عمرة مفردة ثم الإتيان بطواف النساء، فيكفي هذا الاحتمال علما، يكفي لحسن الاحتياط. إذن المناسب هو الحكم بالبطلان، ولكن الاحتياط بالقلب إلى العمرة المفردة ثم الإتيان بطواف النساء شيء حسن. وهذا الشيء يمكن أن نسريه ونعممه علما لمن أحرم بالحج، ولكنه بعد الإحرام للحج أصابه ما يمنعه من الذهاب علما إلى عرفات، بحيث لا يتمكن أن يدرك شنو الموقف الاختياري والاضطراري، معا لا هذا ولا هذا. إن المناسب شنو هو هذا، يعني الحكم ديما بانكشاف بطلان إحرامه، أي انكشاف أنه ليس بمأمور بالحج التمتعي لعدم قدرته عليه. أجل لو فرض أنه بعد أن أكمل الموقفين طرأ عليه ما يمنعه من المواصلة، فلا نحكم آنذاك ببطلان حجه، وينتقل أمره إلى النيابة. والنقطة الفارقة شنو هي النقطة الفارقة؟ هو أن الموقفين من أركان الحج، ولا يقبلان النيابة، فالحج عرفة وفي بعض الروايات الحج المشعر الحرام. وعلى أي حال هما ركنان ولا يقبلان النيابة. فإذا لم يتمكن المكلف أن يأتي أن يباشر بنفسه فينكشف أن لا أمر في حقه بحج التمتع، وبالتالي ينكشف بطلان إحرامه. رايته قد نحكم عليه بقلب ما أتى به إلى عمر مفرد، من باب الاحتياط. وأما إذا فرض أنه طرأ عليه ذلك بعد الموقف، فحيث إن باقي الأعمال قابلة علما قابلة للنيابة، فيجتنب ولا ينكشف بذلك بطلان إحرامه. ولكن هذا مطلب آخر، فإن عبارة الماتن قد تعرضت فقط علما، قد تعرضت إلى من أكمل عمرة التمتع وطرأ عليه ما يمنع من المواصلة. أما من طرأ عليه ذلك بعد الإحرام للحج فهذا ربما تأتي الإشارة إليه فيما بعد، يعني عند التعرض لمباحث الحج، ونحن الآن في أفعال العمرة. وبهذا انتهت النقاط التي يتضمنها المتن الذي بأيدينا. عنوان جانبي صغير، نقاط أخرى في المقام. وهناك بعض النقاط الأخرى التي لم يتعرض إليها السيد الماتن في المناسك، وكان من المناسب الإشارة إليها. النقطة الأولى، ذكرنا فيما سبق أن من أكمل عمرة التمتع وخرج من مكة يلزمه إذا عاد في الشهر الثاني، يلزمه شنو؟ يلزمه الإحرام من جديد، يعني العمر من جديد. وسؤالنا، ما المقصود من الشهر الثاني؟ هل المقصود الشهر بمعنى 30 يوما، او بمعنى الشهر الهلالي؟ والثمرة واضحة، فإنه بناء على الشهر الهلالي قد يكمل المكلف العمرة في آخر شنو؟ آخر ذي القعدة، نقول آخر شوال مثلا، أحسن آخر شوال، ويخرج من مكة إلى جدة مثلا، ثم يرجع بعد يومين أو ثلاثة. فبناء على الشهر الهلالي شنو؟ تلزمه العمرة الجديدة. بينما بناء على 30 يوما لا يلزمه ذلك. والمناسب أن يكون المقصود هو الشهر الهلالي. والوجه في ذلك أنه في الاستعمالات الشرعية يكون لفظ الشهري ظاهرا في خصوص الاستعمالات الشرعية. لا تجيب لي استعمالاتنا اليوم. يكون لفظ الشهري ظاهرا في الشهر الهلالي. اللهم إلا أن تقوم قرينة على الخلاف، ومن قبيل القرينة على الخلاف الاعتداد بأربعة أشهر وعشرة أيام. فإن الآية الكريمة أمرت بأن تعتد زوجة المتوفى بالمقدار المذكور، وتوجد قرينة، ولعله يقال توجد قرينة على أنه ليس المقصود من الشهر هو الهلال، وتلك القرينة هي أن الزوج قد لا يموت أول الشهر. شنو موقف موته؟ فربما يموت في وسط الشهر أو ثلثه أو ما شاكل ذلك. وهذا قد يجعل قد يجعل قرينة على أن المقصود من الشهر هو بمعنى 30 يوما. إذن مع عدم القرينة يحمل لفظ الشهر على الهلالي. وربما يؤكد ذلك صحيحة إسحاق، قال أبو عبد الله: السنة 12 شهرا يعتمر لكل شهر عمرة. وسائل الشيعة جزء 14 صفحة 307 الباب 6 من أبواب العمرة الحديث 9. فإنه يمكن أن يدعى أن الظاهر من قوله يعتمر لكل شهر يعني من أشهر السنة 12 التي هي أشهر هلالية، فيكون المدار على الشهر الهلالي. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، هل المقصود من الشهر شهر العمر او المقصود شهر او المقصود شهر الخروج؟ يعني بتعبير اخر قد يفترض انه اتى بالعمرة في شهر شوال، ولكن خروجه من مكة كان في شهر ذي القعدة. فهل نلحظ شهر شوال الذي هو شهر العمر او نلحظ شهر ذي القعدة الذي هو شهر الخروج من مكة؟ اختلفت الروايات في ذلك، فالوارد في صحيحة إسحاق شهر العمرة، حيث عبر هكذا: يرجع إلى مكة بعمرة إن كان في غير الشهر الذي تمتع فيه. وهذا واضح في كون المدار على شهر عمرة التمتع، بينما الوارد في صحيحة حماد شهر الخروج، حيث عبر هكذا: إن رجع في شهره دخل بغير إحرام. وربما يدعى أن ظاهره وأنه لو رجع في شهره الذي خرج فيه إذن ربما يدعى وجود تعارض بين الروايتين، ولكن يمكن تطبيق قاعدة من قواعد الجمع العرفي، وهي قاعدة أنه كلما اجتمعين صريح مع ظاهر وكان متعارضين او متخالفين، شفري يقول شو بعد واضح، فيؤول الظاهر لحسابي شنو الصريح، يعني ان صراحة الصريح تكون قرينة على من؟ على توجيه الظاهر، ومقامنا من هذا القبيل. فان الرواية الاولى صرحت بكون المدار على الشهر الذي تمتع فيه، بينما الثانية ليس فيها تصريح بكون المدار على ايش؟ على شهر الخروج، وإنما قيل الرجع في شهره، وهذا قابل للتوجيه بحمله على شهر العمر، وعليه فالنتيجة هي كون المدار على شهر العمرة دون شهر الخروج. النقطة الثالثة، إذا فرض أن المكلف بعد أن عرفنا أن المدار على شهر العمرة، نطرح التساؤل التالي، وهو أنه لو فرض أن الجزء الأول من العمر وقع في شهر وبقية أجزائها وقعت في الشهر الثاني، فهل شهر العمرة هو الشهر الأول أو هو الشهر الثاني؟ وهذه مسألة ابتدائية، فإن المكلف قد يحرم لعمرة التمتع في آخر شوال، من مسجد الشجرة مثلا، وصباحا يصل إلى إلى مكة المكرمة الذي هو بداية شهر ذي القعدة، فيقع الطواف وبقية الأعمال في شهر ذي القعدة، بينما الإحرام وقع في شهر شوال، فالمدار على ماذا؟ هل على شهر شوال باعتبار أنه وقعت فيه بداية العمرة أي الإحرام، أو أن المدار على شهر ذي القعدة باعتبار أن تمام العمر قد تحقق فيه؟ وفي هذا المجال ذكر السيد الهوئي أن المدار على شهر ذي القعدة، يعني الذي وقعت فيه بقية شنو؟ أعمال العمر. والوجه في ذلك، لاحظوا الوجه الذي استند إليه، وأن صحيحة إسحاق المتقدمة قالت إن كان في غير الشهر الذي تمتعت فيه.
أي سنة 19 سلط الأضواء عليكم
بتقرير أنك متع فعل ماضي وظاهر الفعل الماضي الإتمام والتحقق، يعني إن رجع يعني إن كان في غير الشهر الذي تم فيه، تم فيه تحقق عمرة التمتع. ومن المعلوم إن انتهاء عمرة التمتع حصل في شنو؟ الشهر الثاني وليس في الشهر الأول. وعليه فيكون المدار على الشهر الثاني، هكذا ذكر قدس سره. وفي مقام التعليق نقول صحيح إن كلمة تمتع فعل ماضي، ولكن الفعل قد يستعمل أحيانا ولا يقصد منه الزمان، وإنما يقصد منه شنو؟ بيان الحدث لا أكثر، من قبيل أكرم الذي جاء فيه. فإن جاء فعل ماضي، ولكن المقصود أكرم المتصف بالمجيء، ولا يقصد بذلك الإشارة إلى شنو؟ الإشارة إلى الزمان الماضي. والرواية المذكورة يمكن أن تكون من هذا القبيل، بأن يكون المقصود إن كان في غير الشهر الذي تحققت فيه، عمرة التمتع. أو نحذف كلمة تحققت، هاي نحذفها لأن مشوشة، هم بها صاف دلالة عليه من؟ يعني شهر عمرة التمتع، هذا المقصود. تحققت مشيها رجاء، لأن هم إعلام شوي ونقادع. إذن لا معنى للتمسك بالوجه المذكور لما أشرنا إليه، وأشير إلى قضية أخرى يجدر الالتفات إليها، وهي قضية مهمة جدا ولا بد من التأمل فيها، وهي أن إعمال الدقة في الروايات بأن نلاحظ أن الرواية عبرت بالواو أو بالفاء، وهل عبرت بالفعل الماضي او عبرت بمن؟ بالاسم. أن التدقيقات بهذا الشكل القضية صحيحة في باب الروايات أو لا، وهذه قضية مهمة. ويمكن أن نقول إن إعمال الدقة إلى حد ما شيء جيد، والمقصود إلى حد ما يعني إذا فرض أن الإنسان العرفي يتوجه إلى اختلاف المعنى باختلاف التعبير، ومقصودنا من الإنسان العرفي الذي مستوى جيد كأنا وأنت، بحيث لا يحتاج إلى في فهمه للنكتة إلى 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 إيش إلى درس وبحث. هنا أعمال الدقة شيء 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 جيد. أما إذا فرض أن الدقة كانت فوق مستوى الإنسان العرفي، فلا نرى أن تطبيقها شيء مناسب، بل المناسب عدم تطبيقه، باعتبار أن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم قد جوزوا لأصحابهم النقل بالمعنى، وقد ضبط صاحب الوسائل بعض تلك الروايات في أبواب صفات القاضي من كتاب القضاء في الوسائل، وبعدما جاز النقل بالمعنى، بل كان النقل بالمعنى قضية مما جرت عليها شنو السيرة، بلا حاجة إلى ورود ماذا رواية مجوزة. والمفروض أن الإنسان العرفي بمستواه الجيد لا يلتفت إلى هذه النكتة وإلى هذه الدقة، فلا معنى حينئذ لتطبيق الدقة المذكورة. وربما يقال إن مقامنا من هذا القبيل، فإن الالتفات إلى هذه النكتة لولا تنبيهه قدس سره وقوله بأن تمتع في الماضي والماضي يدل على التحقق والانتهاء والفراغ لما توجهنا نحن إلى ذلك. إذن هذه نقطة تحتاج إلى تنبيه ولفت نظر، ولو كنا نحن الذين نسمع من الإمام لعله كنا نبدل تمتع بلفظ تمتع، أو تمتع بلفظ شنو تمتع، من باب أننا لا نرى فرقا بين التعبيرين. ومعه في إعمال الدقة بهذا المستوى شيء غير محبب، وهذه قضية سيالة يجدر الالتفات إليها. وأنا المهم عندي أصل الكبرى التي طرحتها، أما أنه مقامنا مصداق لها أو لا هي قضية ثانية. فلسه مقامنا لعلك تقول ما يحتاج لأسف على مطلب ثاني، لكن أصل الكبرى التي بينتها هي مهمة، أنه الدقة بأي درجة نطبقها. وعلى أي حال الرواية إذن مجملة، وبعد الإجمال فالأصل يقتضي ماذا؟ نرجع بعد للأصل يكون. فكروا فيما يقتضيه الأصل إلى يوم السبت إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وعلى محمد. لا، في تطبيق الأسئلة مو في نفسي، في تطبيقي. لا لا، أذو في الألفاظ، هي ألفاظ شنو ما بيها، لا تنقض اليقين بالشخص. خلاص لا تنقض اليقين، هاي نفس الظلم، مش كنقض الإمام، لا تنقض اليقين بالشخص، ينقلها ولا تنقض اليقين بالشخص ما بيها مشكلة. بس احنا نقول النقل وقت يصدر الا اذا اتحد متعلق هذا مع الاستفادات الدقية، لكنه بعدين احنا بعد ان ورد اللفظ بهذا الشكل على كل فرق مو مهم، هي خد تعبير، هذا نفس تعبير الامام، لا تنقض اليقين بشكل بعد ما بي دقة، هذا لا تنقض اليقين بشكل هاي كل واحد الان سكر الناس يقولون نعمل الدقة فيما في التقدير، لا في فهمنا من هذه العبارة.
بعده أودى من هذا التفسير الواضح أنه تمتع، يعني تحدد تمتع بالنساء وخليه ويسبح مفروضه، تمتع يعني مو اعتمر وإنما تحدد من العمر فيسبح مفروضه، أقول أودى من ذاك يعني
الإنسان يسلك هيتشي إن إحنا نبطل بعد
بس.
بس مشكلة عليه عن تفسير كما تعالى، هذا إشكال آخر يكون ماذا؟ بس هو ما يرضى، بس هو
يعني حطيت في نفس المستشفى ونفس مالكم يعني الأرضية.